إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نستفتح بفضل الله تبارك وتعالى في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، منظومة القواعد الفقهية. وقبل الشروع في هذه المنظومة، أقدم ترجمة مختصرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وطبعا اشتهر اختصارا بالشيخ السعدي، يقولون قال الشيخ السعدي كذا، اسمه عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر السعدي، كنيته أبو عبد الله، من آل سعدي. وهناك من ضبطها بكسر السين أي سعدي، من تميم، ويعرف اختصارا بابن سعدي. ولد في بلدة عريزة القصير في يوم 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه وله من العمر 4 سنوات، وتوفي والده وهو في 7 من عمره، فتربى يتيما رحمه الله تعالى. نعم، تربى يتيما رحمه الله تعالى. إذن توفيت أمه وله من العمر كم؟ 4 سنوات. وتوفي والده وله من العمر كم؟ 7 سنوات. فتربى يتيما رحمه الله تعالى، ولكن نشأ حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه وفطنته وشدة رغبته في العلم أو التعلم. وأما فيما يتعلق بنشأته العلمية، فقد يعني قرأ القرآن بعد وفاة والده، ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه، وعمره 11 سنة. ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم البلد من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. وحقيقة العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي يعني له باع في كل فن من فنون العلم، وهذه حقيقة يعني. إذن هو اجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم، ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه في عام 1350 صار يعني التدريس ببلده راجعا إليه ومعول جميع الطلبة في التعلم. تعلم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على جمع من أهل العلم والمشايخ الكبار، في الحقيقة أشير إشارة إلى بعضهم، من مشايخه إبراهيم بن حمد بن الجاسر، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبلي، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ محمد بن شيخ عبد العزيز المانع، والشيخ صابر الطويجري، والشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، والشيخ محمد أمين الشنقيطي، وغير هؤلاء من أهل العلم. أما عقيدته، عقيدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، السلف الصالح، أصحاب الحديث، هذه عقيدته رحمه الله تعالى. والتمسك بهذه العقيدة ومنهاج النبوة هذا فخر لكل عالم، وقد درج أهل العلم عند ذكر تراجم المشايخ أن يذكرون عقيدة الرجل، عقيدة الرجل أو عقيدة العالم أو عقيدة الشيخ، فهو كان رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة والجماعة. عقيدة السلف الصالح، أصحاب الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. وقد نشأ على المذهب الحنبلي، على المذهب الحنبلي، وفي الحقيقة يعني كان يفتي بما ترجح له من الدليل، وإن كان يعني على المذهب الحنبلي لكنه كان يفتي بما ترجح له من الأدلة رحمه الله تعالى. وقد تميز في الحقيقة بالبصيرة في عقيدة السلف الصالح والله تعالى عليهم، الفقه الناجح، وتميز بالفقه وأصول الفقه حتى صنف فيها رحمه الله تعالى. وطبعا له هذه المنظومة، منظومة القاعدة الفقهية، وله في أصول الفقه، وله كتب يعني معروفة. طبعا لا أريد أن أستطرد في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى، من أهم مصنفاته تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم المنان، وله يعني كتاب مختصر إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وهو مطبوع أيضا، وله عدة يعني مصنفات. منها القواعد الحساب لتفسير القرآن، وله شرح على كتاب التوحيد، شرح ماتع على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفاته رحمه الله تعالى توفي في جماد الآخر عام 76,300. بعد عمر دام 66 عاما في خدمة العلم، وتوفي قرب طلوع الفجر من ليلة الخميس في مدينة القصيم في بلدة عنيزة. هذه ترجمة يسيرة جدا فيما يتعلق بفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منظومة القواعد الفقهية منظومة مهمة جدا لطلبة العلم، ويفضل أن يدرسها طالب العلم قبل أن يتعلم الفقه، منشأ القواعد الفقهية من أين نشأت؟ كيف نشأت؟ طبعا أي علم يبدأ صغيرا ثم يكبر. منشأ القواعد الفقهية استفيدت من خلال التنظيم الفقه الإسلامي والاحتياج لمناهجه وطرائق البحث فيه، وبه أيضا قامت المناظرات والمشاهدات الشفوية والكتابية بين كبار الفقهاء في مختلف العصور، وظهر من المناظرة طبعا بين الفقهاء وكذا، فجاءت هذه القواعد من خلال الاستقراء والبحث والممارسة، وطبعا كلام الفقهاء بعضهم مع بعض والمناظرات في هذا، فيعني ظهرت تلك القواعد. ومعنى القواعد الفقهية، القواعد في اللغة جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل وأساس البناء، وقاعد البيت أساس، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما في الإصطلاح فالقاعدة الفقهية فهي تعريفها هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه. مرة ثانية، تعريف القاعدة الفقهية أو القاعدة الفقهية هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه. نعم، إذن القاعدة الفقهية عبارة عن حكم كلي وليس جزئي، تندرج تحتها الجزئيات أو تنطبق على جميع الجزئيات أو أكثرها. مثال ذلك القاعدة الفقهية القائلة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة فقهية عبارة عن حكم كلي ينطبق على جميع جزئيات أو أكثرها، فتنطبق على كل مسألة فيها شيء متيقن إذا طرأ عليه شك، مهما كان موضوع المسألة. مثلا إذا قلت اليقين لا يزول بالشمل، ينطبق على جميع الجزئيات التي تدخل تحت هذا الأمر. مثلا إنسان في الصلاة يصلي فشك في عدد ركعات الصلاة، شك في عدد ركعات الصلاة، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا؟ فيبني على اليقين، يبني على اليقين، نعم، ويعتبر نفسه أنه بثلاث ركعات. هو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا في صلاة العصر، فيبني على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. إذا شك في عدد مرات الطواف حول الكعبة، حول الكعبة، فشك هل طاف بالبيت مثلا خمسا أو ستا ويطوف، فيبني على المتيقن، يبني على المتيقن، نعم. ستأتي هذه القاعدة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. في شيء يسمى علم أصول الفقه، يعني إذن في قاعدة فقهية في علم أصول الفقه أو أصول الفقه. أصول الفقه هي موضوعها أدلة الفقه الإجمالية والأحكام، فهي ليس فيه إلا قواعد للأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض تلك الألفاظ من النسخ وترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم وغير ذلك. إذن موضوع علم أصول الفقه موضوعها أدلة الفقه الإجمالية والأحكام، مثل الأمر للوجوب، للاستحباب، مثل النهي للتحريم أو للكراهة أو نحو ذلك، أدلة الفقه الإجمالية والأحكام. مثال قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا الشغل في موضوع أصول الفقه في قول عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هل الأمر بالاجتناب يدل على الوجوب أو الترك؟ هنا نبحث في الايه، في أصول الفقه. إذن في الحكم الإجمالي، الحكم الإجمالي أدلة الفقه الإجمالية الوجوب، استحباب، تحريم، نهي، نسخ إلى آخره، نعم. نرجع إلى موضوع القاعدة الفقهية أو القواعد الفقهية، نعم. علم أصول الفقه هي موضوع أدلة الفقه الإجمالية والأحكام، فهي ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض تلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب، وهكذا يعني علم الفقه، علم أصول الفقه تبحث في هذه الأمور. لكن علم الفقه نفسه
علم الفقه ماذا يبحث؟ علم الفقه هو موضوع يتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين وما يستحق كل فعل من حكم شرعي عملي، وهو استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. إذن علم الفقه يتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين وما يستحق كل فعل من حكم شرعي عملي، وهو استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. نرجع لموضوع القاعدة الفقهية بالتعريف، هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئيات أو أكثرها لتعرف أحكامها منه. فالقاعدة التي تجمع فروعا من أبواب شتى، القاعدة الفقهية بتجمع فروعا من أبواب شتى. نعم. طيب، فوائد دراسة القاعدة الفقهية، فيه فوائد يعني متعددة في الحقيقة من دراسة القاعدة الفقهية. فمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. نعم، علم الفقه فيه جزئيات كثيرة جدا، فيه شوارد يصعب حفظها حقيقة، لكن إذا الإنسان درس الأصول، درس القواعد، أصبح عنده علم. فإذا تعلم هذه العلوم استغنى عن إيه؟ عن حفظ أكثر الجزئيات. نعم. وبالتالي تعين المفتين والقضاة، نعم، على الأحكام. نعم. كذلك إن دراسة القاعدة الفقهية تكون عند الباحث ملكة فقهية تيسر أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. نعم. كذلك دراسة القاعدة الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاء والمفتين، هذا تقدم الإشارة إليه، والحكام عند البحث عن حلول للمسائل المعروضة والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق، وهي فرض عين على القضاء والمفتين أي الإلمام بها في أمور نازلة، أمور حادثة تحتاج إلى حكم عليها. طب تحكم عليها كيف تحكم عليها؟ يحكم عليها بالأصول العلمية. طب ما عندك دليل على كل واقعة بعينها، إذن لابد من النظر في القواعد الكلية والأصول العلمية والقواعد الفقهية. نعم، لابد من معرفة هذا. أنت يصعب عليك الأمر أن أنت تأتي بدليل على كل مسألة وفيها مسائل حادثة ومسائل متجددة وفيه نوازل وفيه. نعم، إذن لابد من دراسة أصول الفقه، دراسة القواعد الفقهية. نعم، تيسر السبيل بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن القواعد الفقهية مبنية على يعني أدلة من الكتاب والسنة أو من معقول النصوص. من معقول النصوص، نعم. طبعا القاعدة الفقهية فيها قواعد موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، واختلف على بعض القواعد. فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجهان من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب. كذلك من فوائد دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ومراعاة للحقوق والواجبات، ويسهل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على محاسن الدين. نعم. طيب، مصادر القواعد الفقهية من أين جاءت؟ من أين جاءت القواعد الفقهية؟ هذه القواعد الفقهية كما أشرت مبنية على الأدلة، على الأدلة، على الكتاب، القرآن الكريم، حيث أن الكتاب الكريم هو أصل الشريعة كليتها وكل ما عدا من الأدلة في آيات الكتاب، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الكتاب القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فقد جمعت هذه الآية على وجازة لفظها أنواع البيوع، أنواع البيوع، ما أحل منها وما حرم عدا ما استثني، عدا ما استثني. وأحل الله البيع وحرم الربا، نعم. فهذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. لما تتأمل في قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية يعني على ما فيها من موجزة الألفاظ، لكن بتحل أنواع البيوع الحلال وتحرم الربا ومنها أكل أموال الناس بالباطل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وكل تصرف باطل في أكل أموال الناس بالباطل والحرام كالربا والرشا أو الرشاوي، السحت، نعم، كل ما هو فيه باطل تؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع، كالسرقة والغصب والربا والجهالة والغرر، فكل عقد باطل يدخل تحت ماذا؟ تحت التحريم، تحت التحريم، نعم. هذا يعني مثال يعني. ومن السنة منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا نص في تحريم الضرر بأنواع، بأنواع، لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس، فالحديث وإن كان خبرا لكنه في معنى النهي، فمعناه اتركوا كل ضرر وكل ضرار. نعم نعم. لكن هذا الحديث يعني كنت تكلمت عليه في تحقيق الأربعين النووية بأن الراجح عندي أنه مرسل، الراجح عندي أنه مرسل، والله أعلم. إذن مصادر القواعد الفقهية من أي؟ من القرآن الكريم، من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يمكن الاستناد إلى هذه القواعد الفقهية في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها، وذلك مثل قاعدة أن الأصل في المنافع الإثم، وفي المطار المنع بأدلة السمع لا بأدلة العقل. نعم، الأصل أن الأصل في المنافع الإثم، وفي المضار المنع. طبعا على هذه القاعدة يعني أدلة كثيرة جدا، مثل قاعدة أن الأصل في المنافع الإثم، هذه قاعدة. الأصل في كل ما ينفع الإنسان إنه مأذون فيه. نعم، وفي المضار المنع، ما يضر يمنع من هذه القاعدة. مثلا نقول مثلا الخمر حرام، تسكر تذهب العقل تضر الإنسان، فكل ما يضر الإنسان على هذه الشاكلة مثلا يمنع منه. المخدرات طبعا وما أكثر الأنواع، هل تحتاج نص على كل نوع؟ هذا معلوم من الأصول العلمية ومن الأدلة ومن القواعد أن هذه الأمور مضرة للإنسان يتعاطاها، الأفيون والحشيش والبنجو أنواع كثيرة، والآن حقن يأخذها بعض الناس عذاب الله ويحقنون بها أنفسهم. نعم، وأدوية وغير ذلك مضرة تذهب العقل أو تضر الإنسان، وهكذا يعني. لذلك في المعاملات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المنظومة ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل تأسيا بكتاب الله عز وجل وبسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث هرقل وهو في البخاري ومسلم، وفي قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك. أو الحكمة البداية بها هي مراعاة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تبركا بسم الله استعان به عز وجل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بفضل الله عز وجل شرح البسملة في بداية شرحي على المنظومة البيقونية، فمن أراد التوسع فليرجع إليه فليرجع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد هو الثناء على الله بصفاته، صفات كماله عز وجل وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته جل وعلا، فهو كامل في أسماء، كامل في صفات، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى. ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، وليس في صفاته صفة نقص ولا عيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. فهو سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحام، مستحق للثناء عليه جل وعلا. وهل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ فقد قيل إن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا، الحمد هو الثناء. لكن عند التوضيح بين الحمد والثناء لابد من ذكر شيء. فرق بين الحمد والشكر، فإن الحمد هو الثناء ولو لم يفعل لك شيء أو لم يفعل لك مقابل، وأما الشكر إنما يكون في مقابل النعمة. فالشكر أخص من الحمد والحمد أعم. الحمد الثناء وإن لم يفعل لك مقابل، نعم، وأما الشكر إنما يكون في مقابل النعمة. فظهر بذلك أن الشكر أخص من الحمد والحمد أعم من الشكر، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالله عز وجل له أتم الحمد أو أتم المحامد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والشاهد من الحديث قوله: حمدني وأثنى علي ومجدني. نعم، الله عز وجل مستحق لجميع المحامد، مستحق للثناء عليه جل وعلا، جميل فعال. وأسمائه وصفات العلى جل وعلا، نعم. الحمد لله العلي الأرفق. العلي الحمد لله، الله عز وجل أعلم على ذات الله جل وعلا ولا يسمى به غيره، أعلم على ذات الله ولا يسمى به غيره، لفظ الجلال الله. العلي أي المتصف بالعلو، العلو المطلق. فيشتمل على علو الذات وهو مستوى على عرش جل وعلا عال على خلقه، ويشمل علو القهر بمعنى أن كل شيء تحت سلطانه جل وعلا وقدرته، فهو الذي قهر الأشياء بجلاله وعظمته، وجمع الله بينهما في قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والعلي من أسماء الله تعالى الحسنى، قال سبحانه وهو العلي العظيم، وأيضا في قوله سبح اسم ربك الأعلى. الحمد لله العلي الأرفق، الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق وعلى غاية المصالح والحكمة. وقد أظهر سبحانه العبادة من آثار رفق من ذلك خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وخلق الإنسان في مراحل تطوره. والدليل على ذلك كما عند مسلم غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية عند مسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالله سبحانه وتعالى هو العلي الرفيق سبحانه وتعالى. قال وجامع الأشياء والمفرق، أي يعلم طالب العلم أن الله تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض. نعم، يعني جمع بينهم أنهم من بني آدم، لكن فرق بينهم في أشياء في الطول قصر السواد في البياض في كذا. جامع الأشياء والمفرق، يجمع أشياء ويفرق بين أشياء في الحسن والقبح وغير ذلك، كل هذا صادر من كمال قدرته وحكمته ووضع الأشياء في مواضعها مثل الشدة والرحمة، وهذه الحكمة التي معناها وضع الشيء في مكانه. قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.